قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير.
يعني بذلك أن الشر والمعاصي من حيث خلقها وإيجادها ليست شر، لأنها لحكمة وابتلاء للعباد، إنما الشر هو فعلها، فعل المعاصي وفعل الممنوعات هو الشر، أما خلقها وتقديرها فهو لحكمة، والحكمة ليست شرا إنما هي خير. نعم.
فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد.
طبعا الإيجاد اللي هو التقدير والخلق، والإعداد الإقدار، إقدار العباد وإقدار الفاعلين على الفعل، والإمداد التيسير والإعانة والتوفيق. نعم.
فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها،
يعني هل أحد الموجودات وفقها كلها. نعم.
فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة.
هذا مذهب الفلاسفة، فلاسفة يرون أن التسوية ضرورية وأنها من اللوازم التي تلزم على الله عز وجل، وانتقلت هذه الفلسفة إلى المعتزلة وإلى كثير من أهل الكلام، لذلك أنكروا الحكمة من الله عز وجل، أنكروا الحكمة وأنكروا الرحمة وأنكروا أفعال الرب سبحانه، لأنهم يرون أن الأفعال في الكون كلها لا بد أن تكون عندهم متساوية، والعدل فيها يرون أن مقتضى العدل فيها ألا يكون فيها خير وشر مطلقا، وإن وجد الشر فمن أفعال العباد بذاتهم، وأنهم فاعلون لها أي خالقهم. فمن هنا ضلوا من حيث أرادوا أن ينزهوا الله، لكنهم وقعوا في شر مما ذهبوا أو هربوا منه. نعم.
وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء.
طبعا مبدأ التسوية كما قلت هو الذي جعل كثيرا من أهل الأهواء يغلطون في مسألة الحكم على الناس، ولعلي أكتفي بالإشارة في هذه المناسبة مما وجد من أحكام الباطل من خلال هذه العقيدة الباطلة، لعلي أشير إلى نظرة سادت في الآونة الأخيرة عند كثير ممن يسمون بالمثقفين والمفكرين من المسلمين مع الأسف، تبع لغيرهم من الفلاسفة والغربيين وغيرهم الذين الأصل في عندهم الخلل في توحيد الله عز وجل. أقول هذا الفكر السائد الذي مبني على هذه الفكرة الفلسفية هو الذي يرى أنه لا فرق بين المسلم وغيره، وأنه لا يليق أن الله عز وجل يعذب البشر، فمن هنا قالوا أو وضعوا مقولة في الآونة الأخيرة تقول لا فرق بين المسلم والكافر والمسلم واليهودي والنصراني، كلهم يؤمنون بالله، إنما الفرق في عمله، فمن كان طيبا خلوقا محسنا للناس وهو من أهل الجنة وإن كان يهودي ونصراني. هذا ناتج عن مبدأ التسوية وعدم الإيمان بالحكمة من الله عز وجل، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه هدى من شاء وفقه ووعده الجنة فضلا منه سبحانه، وتوعد الكفار بالنار عدلا منه عز وجل، وأن ذلك كله راجع إلى حكمته. فإذا مبدأ الحكمة لا يعترف به هؤلاء، بل ربما يعبرون عن حكمة بالعدل فقط، فيقول ليس من الحكمة كذا، يقصدون به ليس من العدل، لأنهم هم يضعون مقاييس من عند أنفسهم فيفرضونها على الله عز وجل. فلذلك قالت المعتزلة وقال المتأخرون أيضا يجب على الله أن يفعل كذا ويجب عليه ألا يفعل كذا، كذا بدون تورع وبلا خوف من الله عز وجل، يقولون يجب على الله أن يفعل كذا ويجب عليه ألا يفعل كذا، تعالى الله عما يزعمون. نعم. المهم أن هذا الأصل كله ناتج عن عقيدة التسوية والنظرة إلى الخاطئة إلى مفهوم العدل المطلق. نعم.
وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع.
هذه حكمة مفيدة في الحقيقة، ولا يسع على المسلم غضابة، إنه إذا وجد في أمر من الأمور غموض عليه وحاول أن يفهم ولم يفهم ليس عليه غضابة أن ينصرف ويقول بهذه الحكمة أو يعمل بها، ولا يضره ذلك. ذلك أن كثيرا من الأمور الفلسفية تكون من باب الأحاجي والألغاز والمعضلات والمحارات التي تحار فيها عقول العقلاء، ولا يضر المسلم ألا يفهم هذه الألغاز وهذه الإشكالات في القدر وفي الغيب وفي غيره، لا يضره ذلك لا في إيمانه ولا في ذكائه ولا في عقله، ولا يظن أن ذلك عجز فيه، فلا يتطلع إلى أن يصل إلى حل لمثل هذه الألغاز والإشكالات. فإذا وجد فيها صعوبة فليسلم لله عز وجل وليؤمن بما جاء عن الله وليرجع إلى نصوص الكتاب والسنة، فلن يجد في ذلك صعوبة. إنما المحارات والألغاز والمعضلات في مثل هذا الكلام المشقق في القدر، في مسألة الكلام في الحكمة والعدل والتسوية والإقدار وغير الإقدار وضرب أقدار الله بعضها لبعض ونحو ذلك، كل هذا من المعضلات. فلا يضر المسلم إذا وجد في ذلك شيء من الإشكال أن ينصرف ويصرف ذهنه ويسلم لله عز وجل ويأخذ بمقتضى النصوص. نعم.
فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه، فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن، بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه،
يعني ما هو منه هو من الإنسان نفسه. نعم.
فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا،
أي كرهت المعاصي مطلقا من كل وجه، لكنهم لا يقصدون كراهية تقديرها من الله عز وجل، إنما كرهوها، قالوا أن المعاصي شر محض، هذا معنى كرهوها مطلقا، قالوا المعاصي شر محض، والسبب ذلك أنهم يرون أنها ما سميت معصية إلا من حيث فعلها من قبل العبد، ليست معصية لذاتها، معصية من حيث أن العبد فعلها، لما فعل صارت معصية، فمن هنا كرهوا المعصية مطلقا. والذين فرقوا رجعوا إلى أصل الفعل، أصل الإقدار على المعصية، قالوا إن الإقدار على المعصية من الله عز وجل، وهذا فيه حكمة وهو خير، لكن فعل المعصية من العبد شر. إذن الفريقان يلتقون على حكم واحد، وهو أن المعصية بذاتها من حيث فعلها من قبل العبد مكروهة كلها، ومن حيث تقديرها من الله عز وجل ليست معصية، من حيث أن الله قدرها ليست معصية، إنما صارت معصية من فعل العبد لها. فلذلك المعصية من حيث تبقى مجردة في ذهن حتى تقع، إذا وقعت لا تكون إلا ممن يفعلها وهو العاصي، فلا تكون معصية فعلية واقعة إلا من فاعل، والفاعل هو العبد، أما قبل أن يفعلها فما هي إلا مجرد تصور في الذهن، والتصور في الذهن لا يبنى عليه حكم. نعم.
وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته، وسر المسألة
بمعنى أنهم لا يكرهون، الفريق الذين كارهوا المعصية مطلقا لا يكرهون صدورها عن الله عز وجل من حيث أنه علمها وقدرها وشاءها، لا يكرهون ذلك، إنما يكرهونها بذاتها من حيث كونها معصية، وما صارت معصية إلا حينما فعلها العبد.
وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين.
طبعا الجبرية هم الجهمية، وهم الذين يقولون بأن العبد مسير لا خيار له أبدا، فهو كالريشة في مهب الرياح، وعلى هذا فإنه يكفيه في مسألة الحساب والجزاء أن يؤمن بقلبه، إذا آمن بالله بقلبه مهما فعل من الكفر والمعاصي وحتى الشرك، على الله عما يقولون أن من أشرك بالله عندهم فهو ما دام عارفا بالله فهو مؤمن، فهؤلاء الجبرية يقولون، لأنهم يرون الإنسان ليس له أي فعل والفعل كله لله، فهؤلاء يقولون ما دام الفعل كله لله فلا حساب على العباد إلا بما يتعلق بالمعرفة في القلب، فمن عرف الله نجا ومن أنكر الله هلك، وليس دون ذلك أي تفصيل عنه. هؤلاء هم الجهمية، والجهمية ليست الجهمية المعهودة فقط، الجهمية هم تلك الجماعة التي ظهرت في عهد الجهم ومن بعده، ثم بعد ذلك دخلت الجهمية في الفلاسفة، خاصة ابن عربي وطائفته ومن سلك الطريقة قبله وبعده، وكذلك غلاة الصوفية، هؤلاء جهمية خلص، قد ذكر المحققون أن الجهمية فيما بعد دخلت في الصوفية، وصارت صولات الصوفية جهمية كمان الاتحادية والوحدوية أصحاب وحدة الوجود أصحاب العربي جهمي. وكذلك دخلت جانب التجاهم بعد فرق المسلمين، لكنها أغلبها تدخل في التصوف وفي الفلسفة والباطنية أغلبها جهمية. القدرية هم المعتزلة، معتزلة بعكس الجهمية تماما، يقولون أن الإنسان مخير كل التخيير، وأنه مسؤول عن أفعاله كل المسؤولية، وأن الله عز وجل لم يعلمها لم يقدرها. أثبتوا العلم أغلبهم، يعني أغلبهم أثبتوا العلم، لكنهم أنكروا التقدير. فالقدرية هم المعتزلة الذين يقولون أن العبد مسؤول عن أفعاله مسؤولية كاملة وهو خالقها، وأن الله لم يقدره. ومن هنا رتبوا المسؤولية الكاملة على العبد، فكفروا بالمعاصي وجعلوا أصحاب الكبائر مخلدين في النار، هذا بناء على هذه الفلسفة. نعم. طبعا القدرية انتقل أو أثرت بعض التأثير في الفرق الكلامية التي ورثت المعتزلة فيما بعد، وإن كانت قامت ضدها أصلا، لكنها ورثت بعض أصولها، ومن ذلك أنها ورثت القول القول بالقدر، وهي الرافضة ومتأخرة الخوارج. هؤلاء صاروا هم ورثاء أو ورثة المعتزلة في القول بالقدر. أما الشيعة أما الزيدية فأصلهم معتزل، أصلهم ومنشأهم معتزل. أيضا الجبرية وجد شيء منها، وليس الجبر الغالي، لكنه نوع من الجبر في الفرق الكلامية، وهي الأشاعرة والماتريدية.
فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة،
يقصد بذلك كيف يطلب من العبد التوبة من المعاصي مع أنها حدثت بتقدير الله وحكمته. هذا منشأ السؤال.
قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته.
طبعا هذا القول هو قول أغلب الصوفية، والعجيب أن هذا القول وجد في العباد الأوائل قبل أن تظهر الطرق الصوفية. العباد الأوائل من الساك في أول القرن الثاني وما بعده، هذا أصل كثير منهم، خاصة الجهلة، لأن العباد منهم مشاهير عندهم شيء من العلم، لكن الجهلة منهم وهم كثير هذا مبدأهم، ولذلك دخلت من خلالهم هذه العقائد إلى الصوفية المتأخرة، لأنهم يرونهم قدوة لهم. والمتأمل لأحوال العباد الأوائل يجد أنهم تقمصوا عقائد كثير من الفرق التي وجدت في البلاد المفتوحة، خاصة في العراق، فأغلب هذه الأقوال موجودة أصلا في عباد النصارى وفي عباد الهنود، وموجودة عند طوائف من المجوس وطوائف من الصالح، فانتقلت إلى المسلمين، وذلك عبر التأثر بهؤلاء أو وراثة هذه العقائد عن أولئك القوم الذين دخلوا في الإسلام ولم يتفقهوا في الدين، أو عن طريق فنادق أظهروا الإسلام وأبطنوا تلك العقائد ثم دعوا إليها. وكل ذلك راجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبله، يعني طوائف منكم أي من هذه الأمة تتبع سنن السابق. نعم.
وفي ذلك قيل: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم هود قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين.
قد يظن، نعم يكمل، وهذا غاية،
وهذا غاية الجهل.
قد يظن بعض الناس أن هذا من باب الإلزام، لكنه في الحقيقة وقع، يعني أن هناك طوائف من هؤلاء القوم من المتصوفة الفلاسفة الزنادقة الباطنية، والذين يجمعهم كلهم ابن عربي الطائي الاتحادي الوحدوي صاحب وحدة الوجود حلولي جهمي، فإن هذا الإلزام وقع فعلا، وهو قوله أن من رأى هذا الرأي فلا بد أن لا يفرق بين المشرك والموحد وبين الأنبياء وخصومهم، بل ربما يرى خصوم الأنبياء هم أصحاب الحقيقة والتوحيد. أقول هذا حدث فعلا، هذا فعلا، وصرح فيه ابن عربي أكثر من مرة في كتب صراحة لا التواء فيها ولا غموض، وكررها تكرارا بينا، وألف في ذلك كتب ورسائل، حتى أنه كان يصرح بأن خصوم الأنبياء أي الأمم المشركة التي كفرت بالنبوة بأنبياء الله ورسله أعرف بالتوحيد من الأنبياء والأتباع، وأنهم حينما دعا بعضهم لعبادة نفسه أو عبادة الأوثان ما قال إلا الحقيقة وما فعل إلا الحقيقة. فإذا هذا ليس من باب الإلزام فقط، وإن كان فعلا يلزم من ألغى الحكمة والمشيئة وأغلى ولم يفرق بين الأمر الشرعي وبين الأمر الكوني والقدري، أنه لا بد أن ينتج عنده أن لا فرق بين التوحيد والشرك، أقول هذا إلزام فعلي عقلي وشرعي، لكنه حدث فعلا وليس من باب الإلزام، بل توصلوا إليه وانتهى أو توج مذهبهم الباطل بقول ابن عربي، وصار مذهبا يهتدى إلى الآن في الفرق الباطنية في أكثر العالم الإسلامي. العالم الإسلامي الآن تنتشر فيه الفرق الباطنية بشكل ذريع، وكلها وأغلبها تتبنى هذا الرأي. نعم.
لكن إذا شهد العبد عز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا من أبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه.
مثل هذا الكلام حقيقة فيه إهام، طبعا إن كان قاله أمثال ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين، وابن القيم لا شك أنه راد بمثل هذا الكلام أن يجر جهلة الصوفية إلى التوحيد بعباراتهم، وأن نفسر لهم أقوال أئمتهم بتفسير أكبر إلى الحق، أقرب إلى الحق والسنة، وأن يعبر عن الحق بتعبيراتهم من أجل أن يقبلوا الحق الذي أراده أو أراد بيانه. لكن مع ذلك ينبغي أننا نجيز هذا بإطلاق، لأن المسلم الذي عوفي من هذه الأمور وهذه المصطلحات وهذه المفاهيم الأولى ألا يخوض فيها، وألا يتعلق قلبه ولا خاطره بمثل هذه الأمور، ولا يقرأ الكتب المتعلقة بتكرير هذه القضايا إلا للحاجة أو من طالب علم متمكن، مدارج السالكين كتاب جيد، وفعلا أفاد في تقريب جهلة الصوفية وغير المعاندين منهم إلى الحق، وشرح مصطلحات بمعنى أقرب إلى الحق، فسلموا من الولوغ في الكفريات. لكنه لا يصلح لأهل السنة الذين سلموا أصلا من هذه المصطلحات ولم يعرفوها ولم يسمعوا بها ولا توجد في البيئة. فلذلك مثل هذا الكتاب يوصى أن ينتشر في البلاد التي يكثر فيها التصوف وتسود فيها مصطلحات الصوفية. أما في البلاد التي سلمت فلا حاجة لمثل هذا الكلام وهذه الفلسفة وهذه التكلفات التي ربما تجر بعض الناس إلى الشبهات أكثر مما تصحح مفاهيمه.
فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم.
يقصد أن القضاء له وجه من حيث علمه وتقديره من الله عز وجل، هذا أمر يجب ألا يسخط وأن يرضى به. والقضاء من حيث هو عيب من أفعال العباد أو من حيث كونه معاصي، فهذا لا شك أنه ينبغي أن يسخط. لا يسخط على الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، لكن يسخط العيب نفسه بمعنى أن يكره. فالعيب والشر والمعاصي لها وجهان، فمن حيث تقديرها من الله عز وجل وذلك لحكمة هذا أمر يرضى. وكذلك القضاء، القضاء له وجهان، طبعا العيب أيضا من حيث صدوره عن العبد هذا أمر يسخط. كذلك القضاء، القضاء من حيث تقديره ومن حيث إرادته العامة فهذا يجب أن يرضى من الله عز وجل وألا يسخط. والقضاء من حيث جانب المعصية فيه، أي فعل المعاصي وإن كانت في قضاء الله عز وجل، فهذا أمر يعاب ويصح على نحو التقسيم السابق.
ويقال أيضا هنا أمران.
إذن قوله بل من القضاء ما يسخط يقصد المعايب والمعاصي والذنوب، لا يقصد المصائب، هذا أمر يجب أن يفهم من العبارة مجمل. قوله بل من القضاء ما يسخط لا يقصد قضاء الله وتقديره العام، إنما يقصد القضاء أي جانب المعيب وجانب الذنوب وجانب المعاصي التي هي من أفعال العباد، فهي من وجه قضاء من الله عز وجل، وهي من وجه آخر قضاء على العبد بأن يفعل، ففعل العبد مذموم ومسخوط، وفعل الله وتقديره مرضي ولحكمة منه عز وجل.
ويقال ثانيا هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به.
أحسن بارك الله. يقول هل يصلح أن يقال أن الله عز وجل يشترك مع المخلوق في أصل الصفة؟ الله موجود والمخلوق موجود، إلا أن وجود الله واجب ووجود المخلوق ممكن، وهكذا في باب الصفات. أصل المبدأ صحيح، لكن التعبير يجب أن يتأدب فيه مع الله عز وجل. عندما يقرر هذا في هذا الدرج الردع المعطلة الذين زعموا أن سبب تعطيلهم التشبيه، يقال لهم هذا الكلام، لكن أن يقرر عقيدة لا، لأنه لا يقرر إلا لنفي شبه ولنفي باطل، لأن هذا الأصل بدهي عند أصحاب الفطرة السليمة والعقول السليمة، فلا داعي لتقريره. لكن من حيث تصوره، نعم تصوره صحيح، وهو أن أصل الصفة من حيث أنها موجودة في الأذهان ممكن أن تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوق إذا كان ممن يستحق الصفة، لكنها في حق الله كاملة وتليق بالله عز وجل، وفي حق المخلوق ناقصة وتليق بنقص المخلوق. مثال ذلك أي صفة من الصفات التي تكون مشتركة، مثل العلم، فالله عز وجل عليم وعالم، لكن علمه العلم الكامل، ومن الخلق من يسمع، ومن البشر من يسمع عنه، لكن علم الناقص. فأقول تقرير هذه الأمور على سبيل الرد على أهل الأهواء والبيان صحيح، لكن أن تقرر استقلالا بمعنى أن ننشئها عقيدة ونقررها وكأنها من ثوابت العقيدة، لا، لأننا في غنى عن ذلك، والعقل السليم والفطرة أصلا يدرك هذا بالبديهة. هذا يسأل عن مسألة مرة شرحها في كتاب الطحاوي، في قوله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية الأخرى قوله عز وجل: كل من عند الله، كل من عند الله، حينما ذكر الحسنة والسيئة. يقول: لا تعارض في ذلك، إنما جوابه ما مر، وهو أن الاعتراض على قضاء الله في أصله لا يجوز، فالسيئة والحسنة من حيث القضاء كلها مقضية من الله مقدرة، لكن من حيث فعل العبد الحسنة تنسب إلى الله عز وجل، والسيئة أي العياء التي هي المعايب أو الأخطاء أو المعاصي تنسب إلى العباد، لأنهم قادرون عليها وفعلوها بمحض إرادتهم التي أقدرهم الله عليها. فيرد معاني هذه الآيات إلى ما سبق تقريره في الكتاب.